أنا وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا أجد في بداية هذا اللقاء أولا نفسي إلا شاكرا لوزارة الشؤون الإسلامية، ويتمثل إذنها وتنظيمها في فرع منطقة مكة المكرمة على تنظيم هذا البرنامج الرمضاني الذي أسأل الله أن ينفع به ويجعله مثمرا مباركا. وقد اختير العنوان بمحاضرتي عن بعد: حال السلف في رمضان. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر من نظم هذا اللقاء وسعى في ذلك. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى فله أجور من تبعه. فليبشر المنسقون في الوزارة ومن الطلاب جزاهم الله خير لحلقات معرفة سنن الآثار، فلا يظنون بالله ظن الجاهلية، فليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله مثيبهم على عملهم هذا في نشر العلم. فإن الرجل يقال كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان علم فضله، ذكر أن الرجل يكاد يكون في سوء في القبر، فتأتي سحابة وتضفي عليه من ما كان يعمله من بث العلم للناس وعملهم به حتى ينقذ من الهلاك. فانشروا العلم يا عباد الله، سواء كنتم أنتم من الفقهاء أو ممن يلازم الفقهاء من طلبة العلم، انشروه بهذه الوسائل وغيرها، فإن الله سبحانه وتعالى جاعل لكل من سمعه وعمل به نصيب لكم في ذلك. أما موضوعنا حال السلف في رمضان، فهو موضوع عظيم تدعو الحاجة إليه، وذلك لأن نرى الناس سبحان الله في رمضان يختلفون. فكما ترى أن بعضهم رمضان إذا دخل عليه كأنه دخل عليه شهر ربيع الأول مثلا، فهو هو في نظره إلى المحرمات في الفضائيات، وفي غيبته ونميمته، وفي غفلته ورقدته. نعم. وآخر يهم بعمل صالح ويعمل ويزيد في قراءة القرآن ويعتمر ويتصدق ولكن قليلا. فحينئذ نحتاج إلى مثل هذا الموضوع، وهو حال السلف في رمضان، لعلنا بسمتهم المبارك وأعمالهم العظيمة في الإسلام ومن ذلك شهر رمضان يكونون لنا قدوة. كما تعلمون أن القدوة بالفعل أو التعليم بالفعل أعظم من القول. ألم ترى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما منعوا من العمرة في الحديبية أصابهم من الغم الله به عظيم عليم، حيث أن النبي قال لهم يعني قد حصرتم فحلقوا واذبحوا، فلم يتحرك أحد. وقد دخل النبي على أم سلمة مغاضبا: ما لك يا رسول الله؟ قال: ما لي أمر الناس ولا يجيبون؟ قال: اخرج أنت وحلق وانحر. فلما خرج هو بنفسه ورأوا نحر وحلق تتابعوا على فعله. وعثمان بن عفان لمن أراد تعليم الوضوء كان ممكن يقول: اغسل يديك، تمضمض واستنشق، دعا بإناء كما في صحيح البخاري، فأكفأ على يديه فغسلها ثلاثا ثم مضمض واستنشق الحديث. فحي هلا بهذا الموضوع الذي اختير، ونشكر من اختاره لأهميته وفضله. حال السلف في رمضان، أولا من هم السلف؟ إذا أطلق السلف فإن هناك نحو 3 أقوال أو 4 في تحديد ماهيتهم. فمنهم من قال الرسول والصحابة، ومنهم من قال الرسول والصحابة والتابعين، ومنهم من زاد الأتباع، يعني بذلك من هو الزمن الذي يحتج به. ولا شك أن أصح الأقوال في ذلك فيما أعتقد أنه النبي والصحابة، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد، ومن الفقهاء أيضا أبو حنيفة. كان الإمام أحمد يقول: إذا جاءك صلى الله عليه وسلم القول عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاءك القول عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاءك القول عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وبنفس هذا القول قال أبو حنيفة، وهذا هو الحق، لأجل ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لأن الصحابة عنده صلى الله عليه وسلم ليسوا أنهم لهم الحكم المستقل مثله، أنه يقتدى بهم على وجه الاستقلالية، لأنهم شاهدوا وأخذوا عنه. والسلسلة حينئذ إذا أخذنا عن التابعي محتملة، محتمل أنه رأى الصحابي، محتمل أخذ عن تابعي ثاني، فيكون كحكم المرسل. فحينئذ إذا كان الصحابي بسند صحيح فعل الشيء ولم ينكر عليه أحد، نعم، فحينئذ لا بد أن نحتج بذلك ونستفيد منه ما لم يخالف نصا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نعتقد أنه فعله اجتهادا، كابن عمر أحيانا كان يغسل داخل عينيه رضي الله تعالى عنه، ويغسل داخل سرته في غسل الجنابة، فهذا كله نقطع أنه فعله اجتهادا، لأننا شاهدنا وضوء النبي من طريق الصحابة ولم يقولوا هذا عنه. فكان الإمام مالك والإمام أحمد، وهذا متفق عليه، يأخذون بآثار الصحابة، حتى أخذوا فيما يتعلق بدخول رمضان بأثر ابن عباس أن لكل أهل بلد رؤية، فقال ابن عبد البر: وهذا قول صحابي كبير لا يعرف له مخالف، فيكون عند رؤية هلال رؤية أهل مصر غير رؤية أهل السعودية، كل أمير مرتبطين برؤية، لأن هذا قول الصحابي. وعرفنا، نعم، أن من حكم غير ما أنزل الله لا يكفر حتى يجحد، بقول الصحابي ابن عباس في تفسير الآية: كفر دون كفر، إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق، فرضي الله عن أصحاب محمد. فإذا كان السلف هم النبي والصحابة، فهيا نتعلم كيف كان هدي النبي في رمضان، لأنه هو رأس السلف. ثم إن ما تيسر من الصحابة، ثم ما تيسر من التابعين الذين درسوا سنن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. قال سفيان: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرته، فما وفقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. لذلك جاءت عن طبقات متأخرة ممن يعرف عند بعض العلماء أن اسمهم سلف، كان يأتيهم عند قراءة القرآن: فإذا نقر في الناقور فيسعق. نعم، فهل نحن نقول بهذا الصعق ونصنعه؟ قال بعض سلفنا: اتلوا آيات الصعق على أحدهم ويمشي على السوق، يمشي على السوق، فانظر هل يصعق أم لا. إشارة إلى أن هذا النبي ما فعله رضي الله تعالى عنه، ولا الصحابة فعلوه، هم أكمل إيمانا من هؤلاء اللي جاءوا في طبقات بعد. نعم، كذلك لم نحتج بتكثيف القراءة في شعبان وتسميته زمن القراء، وأن نختم عدة ختمات في شعبان، مع أن ابن رجب ذكر أن الطبقة الثالثة ربما أكثر من القراءة في شعبان، لأن لم نجد عن النبي وعن الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، فهم زمن الاحتجاج حينئذ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هديه أنه يبشر بدخول الشهر ويحث على القيام به على الوجه المطلوب عند الله والتسابق في الخير. ألم ترى كيف كان يبشر أصحابه به كما في سنن النسائي، ويقول: اللهم صل عليه، أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، قد فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب تغلق فيه أبواب الجحيم، تفتح فيه أبواب السماء، تغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرة الشياطين، فيه ليلة مباركة، من حرم فقد حرم. وإذا في حديث الترمذي: إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرت الجن، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وقال: ينادي منادي الخير: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أدبر، ولله كل ليلة عتقاء من النار. هكذا كان النبي يذكر من العلم ما يحث الصحابة على استغلال هذا الشهر. نعم، على استغلال هذا الشهر. قال ابن القيم: فكان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يخصه بالعبادات ما لا يخص غيره، فكان يكثر فيه من قراءة القرآن. نعم، هذا أعتقد من باب الرواية الاستنباطية، صح التعبير، الرواية الاستنباطية. كيف؟ لعله فعل مثل ابن القيم لما في زاد المعاد يصف صلاة النبي، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل بأعضائه في الصلاة القبلة، فإذا كبر كذا كبر كفيه القبلة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل تفضل، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فوق 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 تفضل، ليس منا من يجيل كثير، أنا اجلس فوق تفضل، أبدا أنا أبيك تطلع، أبدا أبيك تطلع فوق، ليس منا من يجيل كثير، أنا معي. فقال الفقهاء: يكره للمكبر أن يقابل يديه. المكيف سعد معاد قال: يستقبل بأعضائه القبلة. تبحث في الرواية العلام الإمام المحدث الكبير ناصر الدين الألباني في صفة الصلاة لم يذكر هذا، أن النبي كان يستقبل كفيه قبل إذا كبر، لكن هذا مروي على ابن عمر، فلعله أثناء السبك مصنفة استوعب ابن عمر لن يفعل هذا مع دقة متابعة النبي، إلا النبي كان يفعله، فظن فيغلب ظنه، يقول: كان النبي أكيد يستقبل بأعضائه القبلة. نفس النص هذا غير موجود فيما ذكره الناصر الشيخ ناصر الدين الباني في صفة الصلاة، وقد رجع إلى 100 كتاب بعض مخطوط ولم يذكر هذا النص. كذلك لما ذكر هذا النص كان يكثر من قراءة القرآن في رمضان، لم يسند هذا في زاد المعاد أي، لكن لما رأى من حال السلف كثرة القراءة في رمضان ابن القيم، وأن جبريل كما قال ابن حجر كان قد اختار الله له، ولا ينزل جبريل بإذن الله سبحانه وتعالى، لما اختار له رمضان ليدارس النبي، فالمظنون من النبي أنه يعطي وقتا لقراءة القرآن أكثر من غيره، لأن دائما تلاحظ الوعاظ وهم يتكلمون في باب السلف وقراءة القرآن في رمضان ما يجيبون سيرة للنبي بسنة، فتلاحظ كلهم كان الشافعي يختم ختمتين، والبخاري يختم ختمة بالنهار، وبالليل يختم كل 3، وإلى آخره، ولا يذكرون النبي. فجاء ابن القيم ذكر النبي قال يخص رمضان من العبادات ما لا يخص غيره، وكان يكثر من قراءة القرآن، كان يكثر من قراءة القرآن، يعني هذا المظنون به، لأنه أي اتفاق من السلف أو من العلماء جروا عليه مثل كثرة القراءة في رمضان وأنه زمن فاضل لكثرة القراءة، فلا بد أن يكون النبي أولى إيش، أولى به، لأن لا تجتمع أمة محمد على إيش، على ضلالة ولا. فلعله من هذا أو من غيره ذهب ابن القيم إلى أن النبي وهو رأس السلف كان يكثر من القراءة في رمضان من تلاوة القرآن صلى الله عليه وسلم وبأبيه هو وأمه، وكان يخصه من القرب والعبادات ما لا يخص غيره ورأس السلف، فمن ذلك الإحسان والجهد. نعم، كما كان الزهري يقول إذا دخل رمضان فهو شهر القرآن وإطعام الطعام، من أين أخذ الزهري الذي كان يقول ما عبد الله مثل فتح الدين؟ لاحظ ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت عائشة كان النبي أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة. وتعرفون ولا يعرف هذا أظن أكثر ما يعرفه مثل المزارعين فضل الريح في التلقيح ونشر بذور التلقيح وانتعاش الزراعة بالريح، وأن الريح تنشر مثل هذا فينتشر حينئذ الازدهار للزراعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان جوادا، تقول عائشة كريما، وأجود ما يكون في رمضان. يذكر ابن حجر في بعض الروايات تفسيرا لهذا يقول لا يكاد يرد سائل، يعني الآن من أراد يقتدي بالنبي معناها كان يجي له سائل ويعطيه، سائل ثاني يقول له الله كريم في رمضان، جاء الأول عندك أعطي عندك أعطي عندك أعطي لا ترد سائل، ما لم يشهد لا شك من مالك. فلا بد يرى منك من تصرفات التعبدية في أمر الصدقات في رمضان أكثر، هذا الذي ذكره الشافعي، ينبغي أن يزيد جود الرجل في رمضان يقول الشافعي لأجل هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة وأجود ما يكون في رمضان، فزيادة الجود سنة في رمضان. وسبحان الله العوام تحسهم بفطرهم اعتادوا على هذا، هل هذا شيء ورثوه كابر عن كابر من السلف؟ كل زمان تجد الصدقات في رمضان والإفطار الصائم في رمضان، نعم كأنهم ورثوه من قديم هذا العمل الطيب من إطعام الطعام في رمضان. قال أما الآن فشهر القرآن وإطعام الطعام يقول الزهري والإحسان، يعني وكان النبي يجمع بينهما، يكثر من قراءة القرآن في إيش في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. في هذا دليل على أن أكثر، يعني لعله يكون أكثر الناس صدقة تشوفهم الآن لعلهم هم اللي تميزوا بكثرة القراءة في نهار رمضان وليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدارس جبريل يصير فيه من زيادة الإيمان ونشر هذا أكثر من ذي قبل، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة. بينما تشوف الذي هو معرض عن القرآن، تشوف العوام اللي عندهم صدقات وكذا، تشوفهم سبحان الله بعض العصر الناس في القرآن ويقرأوا فمظنون على كل حال اللي يعيش مع القرآن في رمضان أنه نفسه تصير أسمح بالصدقة من غيره لزيادة إيمانه وتفاعله مع هذه الآيات المباركة اللي فيها بركة والنظر فيها تزكية، نعم، وسيكون له أثر مع رمضان في كثرة قراءة القرآن. فحينئذ الصدقة في رمضان أجرها أكثر، فلك أن تكون في شعبان عندك صدقة توجهها لرمضان، لكن ليس هذا له تعلق بالزكاة، فإن من البدع التي ربما دخلت على العامة اعتقاد أن الزكاة في رمضان أفضل أو واجبة، فزكاة تكون في رجب حلت فيأخرها شهرين، خطأ. يقول المقدار المقدسي في المغني وإخراج الزكاة تكون حالة حولان الحول عليها. يقول رحمه الله: لأن الأصل في الأمر الفور. واستدل على ذلك الأصوليون علماء الأصول، يعني النبي لما أخروا الحلق في الحديبية غضب، قال احلقوا وانحروا أو انحروا وحلقوا، فلما تأخروا غضب، فلو كان أمره على التراخي لما غضب. فحينئذ إذا بلغ النصاب وهو ربع العشر 2.5% والنصاب 92 في الزكاة يجب إخراجه على الفور. التأخير كل مصلحة، مثل ما في فقراء هنا، ما في ليس لأجل شرف الزمان رمضان، هذا لم يرد عن النبي ولا عن الصحابة من السلف الصالح أنهم يؤخرون الزكاة حتى تدخل رمضان، لأن هذا في حبس عن الفقراء. نعم كانوا يكثرون الصدقة في رمضان، يقولون أن يذكر أن الناس في رمضان يشتغلون عن مكاسب ويضعفون في الصوم فيحتاجون إلى دعم من جهة الطعام إلى آخره، لكن وكما كان النبي يحسن في رمضان، لكن الزكاة لا تؤخر عن وقتها. وقد قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، سبحانه وتعالى عما يصفون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في رمضان في بيته وهو رأس السلف، فتنازع السلف حينئذ وهو العلماء أيهما أفضل، تصلي التراويح في بيتك ولا في المسجد قولا. فظاهر فعل أبو بكر الصديق وعمر الخطاب أن يصلي في بيوته. نعم أولا لم يدعوهم لصلاة التراويح أبو بكر لأنه كان مشغول، وعمر فترة من حياته كان مشغول، ولما أمرهم على تيم الدار أن يصلوا كان أيضا يصلي في بيته، حتى خرج عليه ينقل نعمة في البيت، ما كان يشهد معه. ورسول الله كل رمضاناته في بيته حتى توفي، إلا قليل مما أما فيه الناس التراويح، هي الحوادث اللي تعرفونها، ارجعوا فصلوا بيتكم 4 ليالي ولا يقام بهم ليلة 27 حتى خالد يهود الفلاح، هذا يعتبر قليل بالنسبة لمعظم حياته ومعظم رمضاناته التي صادفها، فأكثرها كان يصلي في الليل. فجمع الفقهاء مثل البيهقي حينئذ بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس السلف وحالهم في رمضان كما ذكرنا وهو رأسهم وقائدهم النبي صلى الله عليه وسلم، بين كونه يقول كما عند الترمذي: إنه من يصلي خلف الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قيام ليلة ساعات طويلة ليست هينة. لما قال: يا رسول الله لو نفلتنا، قال: إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبين الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه وأنهم لما كانوا في اليوم الرابع واشتاقوا لصلاة الخروج إليهم وأنهم صاروا يحسبون بابه ليخرج، فخرج فقال: أيها الناس قد علمت مكانكم، وإنه منعني من الخروج إليكم خشية أن تفرض عليكم، فارجعوا أيها الناس وصلوا في بيوتكم، فإن صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوب. فجمع بينهم البيهقي كما ذكرت لكم والأصل الجمع، وقال: لا نقول أن صلاة الرجل في بيته أفضل في التراويح ولا مع الإمام أفضل مطلقة، بل نجمع بين النصين. فنقول: من كان قارئا، ولا شك نجيء على كلام البيهقي شيء الظاهر أنه معلوم ما يحتاج إلى كبير فقه، نشيطا سيقول، أو امرأة لا يلهيها العيادة في البيت إذا راجعت البيت من صلاة التراويح أو تريد تصلي وحدها، المهم ما في مقتضى، أو ضيف يطمع فيك أول ما عرف أنك في البيت الآن يعجب بالزيارة غير من تضمن في المسجد ما يجيك إلى آخره من المقتضيات يعني. فمن ضمن أن يقوم لأنه قارئ ونشيط نقول زيادة على كلام البيهقي فليصلي في بيته بموافقة إيش حال عمر أبو بكر النبي، والله لا يختار النبي الأفضل، معظم رمضانات صلى النبي في بيته، والله لا يختار النبي الأفضل. ومن كان دون ذلك بل يخشى لضعف أن يعني يختصر الصلاة أو لا يحسنها أو ليس بقارئ أو غير نشيط، فليضمن قيام ليلة بإخلاص وراء الإمام، قلت صلاته صارت ربع ساعة أو كثر صارت ساعتين. النبي ذكر ما من صلى ورا الإمام حتى ينصرف، وما قال الوقت. فلله الحمد، جاءت الجائحة، مجموع الصلاة نصف ساعة، كأننا صلينا ساعتين، لأنه قال من بقي مع الإمام كتب له قيام ليلة، ولم يفعل. فهذا رأس سلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا حاله. وأما من جاء وقد تبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقبل أن نفرغ من هذا الباب وهو باب النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى حال النبي مع الطعام في رمضان. كان الشافعي يقول من سنين ما شبعت، لأن الشبع يثقل بدني عن العبادة، ويذهب كما قال ابن عساكر الفطنة تذهب الفطنة، ولا تأكل كثيرا وتشرب كثيرا فيتخسر كثيرا. ولو النسائي قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليه عشاؤه، وكان يعتبر الفطور مثل عشاء أظن. قال قدم إليه عشاؤه، يقول ثلاثة وأربعة تمرات شيء كذا في علبة صغيرة أو في إناء كبير، والتمر فيها كالضائع. نعم، فالله أعلم. قال فاستحييت أن أمد يدي مع النبي لقلة طعامه، فكان النبي يقل الطعام في رمضان وغيره، ولم يذكر أنه يفعل النبي ما يفعله الناس اليوم. حتى يذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت أنه يعني مما أحدثه الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الشبع، فلماذا أحب منهم الشبع من زينه؟ لعل الشيطان له حظ من هذه الزينة يزينه في قلوبهم. نعم، فقال لكي يثقل أبدانهم يعني على العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال قيل لأنس رضي الله تعالى عنه تعال كل لأناس اجتمعوا على شات مصلية، يعني مشوية أو شات، فقال تعال فقل. فقال ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز شعير حتى توفي، ما شبع، اللهم صل عليه. واليوم أسرفوا في الطعام والشراب وخالفوا السلف، خالفوا حال السلف في رمضان، فما كانوا يفعلون مثلهم. وقال أبو العباس هاشم بن القاسم كنت عند المهتدي أحد خلفاء من؟ خلفاء الدولة العباسية، عشية أي بعد العصر في رمضان، أحب أن أشارك في الإفطار، أشوف إفطار الملوك أو فقمت لأنصرف، فقال اجلس. أو أحب أن يشاركه في إفطار الملوك، فقمت لأنصرف، قال اجلس، فجلست، فصلى بنا ودعا للطعام، فأحضر طبق خلاف طبق كبير وفيه أطباق صغيرة أرغفة وآنية فيها ملح وزيت وخل، فدعاني للأكل فأكلت، رجعت أنتظر. يحسبها مثل بلاد المغرب أو غيرها يقدمون مقدمة، إيش يسمونها؟ إيه؟
تصبيرة،
مو بتصبيرة اللي هي إيه تصبيرة هي، بس يسمونها مقدمة مقبلات، أحسنت. إيه، فقال صرت آخذ خل وزيت انتظر الطبيخ، يقول الحين يجيك بيت ملوك يجيك الآن، فدعاني الأكل فأكلت. أكل من ينتظر الطبيخ شوي شوي، يعني عشان لا يعني أشبع من اللي بيجي بعد شوي. قال ألم تكن صائما؟ قال بلى. قال ليش ما تأكل؟ قال فكل واستوفي من هذا الموجود، فليس هنا غير ما ترى من الطعام، هذا طعام ولي أمر المؤمنين في زمانه وإفطاره بعد أن جاع النهار، يعني كان أكلهم قليل، فلا تنتظر بعد هذا الطعام إذا قدمت لكه شيء. فرضي الله تعالى عنهم. وحينئذ كان الشافعي يقول ما شبعت منذ 16 سنة إلا شبع أطرحها، لأن الشبع يثقل البدن ويزيل الفتنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. ويروى عن عائشة أنها قالت: أول بدعة حدثت بعد رسول الله الشبع، إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت أنفسهم إلى الدنيا. نعم، وحينئذ على المسلم أن يقتدي بالسلف: أنا وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا أجد في بداية هذا اللقاء أولا نفسي إلا شاكرا لوزارة الشؤون الإسلامية، ويتمثل إذنها وتنظيمها في فرع منطقة مكة المكرمة على تنظيم هذا البرنامج الرمضاني الذي أسأل الله أن ينفع به ويجعله مثمرا مباركا. وقد اختير العنوان بمحاضرتي عن بعد: حال السلف في رمضان. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر من نظم هذا اللقاء وسعى في ذلك. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى فله أجور من تبعه. فليبشر المنسقون في الوزارة ومن الطلاب جزاهم الله خير لحلقات معرفة سنن الآثار، فلا يظنون بالله ظن الجاهلية، فليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله مثيبهم على عملهم هذا في نشر العلم. فإن الرجل يقال كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم فضله، ذكر أن الرجل يكاد يكون في سوء في القبر، فتأتي سحابة وتضفي عليه من ما كان يعمله من بث العلم للناس وعملهم به حتى ينقذ من الهلاك. فانشروا العلم يا عباد الله، سواء كنتم أنتم من الفقهاء أو ممن يلازم الفقهاء من طلبة العلم، انشروه بهذه الوسائل وغيرها، فإن الله سبحانه وتعالى جاعل لكل من سمعه وعمل به نصيب لكم في ذلك. أما موضوعنا حال السلف في رمضان، فهو موضوع عظيم تدعو الحاجة إليه، وذلك لأن نرى الناس سبحان الله في رمضان يختلفون. فكما ترى أن بعضهم رمضان إذا دخل عليه كأنه دخل عليه شهر ربيع الأول مثلا، فهو هو في نظره إلى المحرمات في الفضائيات، وفي غيبته ونميمته، وفي غفلته ورقدته. نعم، وآخر يهم بعمل صالح ويعمل ويزيد في قراءة القرآن ويعتمر ويتصدق ولكن قليلا. فحينئذ نحتاج إلى مثل هذا الموضوع، وهو حال السلف في رمضان، لعلنا بسمتهم المبارك وأعمالهم العظيمة في الإسلام ومن ذلك شهر رمضان يكونون لنا قدوة. كما تعلمون أن القدوة بالفعل أو التعليم بالفعل أعظم من القول. ألم ترى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما منعوا من العمرة في الحديبية أصابهم من الغم الله به عظيم عليم، حيث أن النبي قال لهم يعني قد حصرتم فحلقوا واذبحوا، فلم يتحرك أحد. وقد دخل النبي على أم سلمة مغاضبا: ما لك يا رسول الله؟ قال: ما لي أمر الناس ولا يجيبون؟ قال: اخرج أنت وحلق وانحر. فلما خرج هو بنفسه ورأوا نحر وحلق تتابعوا على فعله. وعثمان بن عفان لما أراد تعليم الوضوء كان ممكن يقول: اغسل يديك، تمضمض واستنشق، دعا بإناء كما في صحيح البخاري، فأكفأ على يديه فغسلها ثلاثا ثم مضمض واستنشق الحديث. فحيا هلا بهذا الموضوع الذي اختير، ونشكر من اختاره لأهميته وفضله. حال السلف في رمضان. أولا، من هم السلف؟ إذا أطلق السلف فإن هناك نحو ثلاث أقوال أو أربع في تحديد ماهيتهم. فمنهم من قال الرسول والصحابة، ومنهم من قال الرسول والصحابة والتابعين، ومنهم من زاد الأتباع، يعني بذلك من هو الزمن الذي يحتج به. ولا شك أن أصح الأقوال في ذلك فيما أعتقد أنه النبي والصحابة، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد، ومن الفقهاء أيضا أبو حنيفة. كان الإمام أحمد يقول: إذا جاءك صلى الله عليه وسلم القول عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاءك القول عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاءك القول عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وبنفس هذا القول قال أبو حنيفة، وهذا هو الحق، لأجل ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لأن الصحابة عنده صلى الله عليه وسلم ليسوا أنهم لهم الحكم المستقل مثله، أنه يقتدى بهم على وجه الاستقلالية، لأنهم شاهدوا وأخذوا عنه. والسلسلة حينئذ إذا أخذنا عن التابعي محتمل أنه رأى الصحابي، محتمل أخذ عن تابعي ثاني، فيكون كحكم المرسل. فحينئذ إذا كان الصحابي بسند صحيح فعل الشيء ولم ينكر عليه أحد، نعم، فحينئذ لا بد أن نحتج بذلك ونستفيد منه ما لم يخالف نصا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نعتقد أنه فعله اجتهادا، كابن عمر أحيانا كان يغسل داخل عينيه رضي الله تعالى عنه، ويغسل داخل سرته في غسل الجنابة، فهذا كله نقطع أنه فعله اجتهادا، لأننا شاهدنا وضوء النبي من طريق الصحابة ولم يقولوا هذا عنه. فكان الإمام مالك والإمام أحمد، وهذا متفق عليه، يأخذون بآثار الصحابة، حتى أخذوا فيما يتعلق بدخول رمضان بأثر ابن عباس أن لكل أهل بلد رؤية. فقال ابن عبد البر: وهذا قول صحابي كبير لا يعرف له مخالف، فيكون عند رؤية هلال رؤية أهل مصر غير رؤية أهل السعودية، كل أمير مرتبطين برؤية، لأن هذا قول الصحابي. وعرفنا، نعم، أن من حكم غير ما أنزل الله لا يكفر حتى يجحد، بقول الصحابي ابن عباس في تفسير الآية: كفر دون كفر، إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق، فرضي الله عن أصحاب محمد. فإذا كان السلف هم النبي والصحابة، فهيا نتعلم كيف كان هدي النبي في رمضان، لأنه رأس السلف، ثم إن ما تيسر من الصحابة، ثم ما تيسر من التابعين الذين درسوا سنن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. قال سفيان: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال. هديه وخلقه وسيرته، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. لذلك جت عن طبقات متأخرة ممن يعرف عند بعض العلماء أن اسمهم سلف، كان يأتيهم عند قراءة القرآن فإذا نقر في الناقور فيسعق. نعم، فهل نحن نقول بهذا الصعق ونصنعه؟ قال بعض سلفنا: اتلوا آيات الصعق على أحدهم ويمشي على السوق، يمشي على السوق فانظر هل يصعق أم لا، إشارة إلى أن هذا النبي ما فعله ورضي الله تعالى عنه، ولا الصحابة فعلوه، هم أكمل إيمانا من هؤلاء اللي جاء في طبقات بعد. نعم، كذلك لم نحتج بتكثيف القراءة في شعبان وتسميته زمن القراء وأن نختم عدة ختمات في شعبان، مع أن ابن رجب ذكر أن الطبقة الثالثة ربما أكثر من القراءة في شعبان، لأن لم نجد عن النبي وعن الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، فهم زمن الاحتجاج حينئذ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هديه أنه يبشر بدخول الشهر ويحث على القيام به على الوجه المطلوب عند الله والتسابق في الخير. ألم ترى كيف كان يبشر أصحابه به كما في سنن النسائي، ويقول: اللهم صل عليه، أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، قد فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب تغلق فيه أبواب الجحيم، تفتح فيه أبواب السماء، تغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرض الشياطين، فيه ليلة مباركة، من حرم فقد حرم. وإذا في حديث الترمذي: إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرض الجن، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وقال ينادي منادي الخير: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أدبر، ولله كل ليلة عتقاء من النار. هكذا كان النبي يذكر من العلم ما يحث الصحابة على استغلال هذا الشهر. نعم، على استغلال هذا الشهر. قال ابن القيم: فكان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يخصه بالعبادات ما لا يخص غيره، فكان يكثر فيه من قراءة القرآن. نعم، هذا أعتقد من باب الرواية الاستنباطية، صح التعبير، الرواية الاستنباطية. كيف؟ لعله فعل مثل ابن القيم لما في زاد المعاد يصف صلاة النبي، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل بأعضائه بالصلاة القبلة، فإذا كبر كذا كبر كفيه القبلة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل، لم يكن النبي صلى الله عليه، لا فوق، تفضل، ليس منا من يجيل كثير، أنا تجلس فوق، تفضل، أبدا، أنا أبيك تطلع، أبدا، أبيك تطلع فوق، ليس منا من يجيل كثير، أنا معي. فقال الفقهاء: يكره للمكبر أن يقابل يديه. المقيف سعد معاد قال: يستقبل بأعضائه القبلة. تبحث في الرواية، العلامة الإمام المحدث الكبير ناصر الدين الألباني في صفة الصلاة لم يذكر هذا، أن النبي كان يستقبل كفيه قبلة إذا كبر، لكن هذا مروي على ابن عمر، فلعله أثناء سبك مصنفة استوعب ابن عمر لن يفعل هذا مع دقة متابعة النبي، إلا النبي كان يفعله، فيغلب ظنه، يقول: كان النبي أكيد يستقبل بأعضائه القبلة. نفس النص هذا غير موجود فيما ذكره الشيخ ناصر الدين الباني في سبت الصلاة، وقد رجع إلى 100 كتاب بعض المخطوط ولم يذكر هذا النص. كذلك لما ذكر هذا النص كان يكثر من قراءة القرآن في رمضان، لم يسند هذا في زاد المعاد أين، لكن لما رأى من حال السلف كثرة القراءة في رمضان ابن القيم، وأن جبريل كما قال ابن حجر كان قد اختار الله له، ولا ينزل جبريل بإذن الله سبحانه وتعالى، لما اختار له رمضان ليدارس النبي فالمظنون من النبي أنه يعطي وقتا لقراءة القرآن أكثر من غيره، لأن دائما تلاحظ الوعاظ وهم يتكلمون في باب السلف وقراءة القرآن في رمضان ما يجيبون سيرة للنبي بسنة، فتلاحظ كلهم كان الشافعي يختم ختمتين والبخاري يختم ختمة بالنهار وبالليل يختم كل 3 وإلى آخره، ولا يذكرون النبي. فجاء ابن القيم ذكر النبي قال يخص رمضان من العبادات ما لا يخص غيره، وكان يكثر من قراءة القرآن، كان يكثر من قراءة القرآن، يعني هذا المظنون به، لأنه أي اتفاق من السلف أو من العلماء جروا عليه مثل كثرة القراءة في رمضان وأنه زمن فاضل لكثرة القراءة، فلا بد أن يكون النبي أولى إيش، أولى به، لأن لا تسلم أمة محمد على إيش، على ضلالة ولا. فلعله من هذا أو من غيره ذهب ابن القيم إلى أن النبي وهو رأس السلف كان يكثر من القراءة في رمضان من تلاوة القرآن صلى الله عليه وسلم وبأبيه هو وأمه، وكان يخصه من القرب والعبادات ما لا يخص غيره ورأس السلف، فمن ذلك الإحسان والجهد. نعم، كما كان الزهري يقول إذا دخل رمضان فهو شهر القرآن وإطعام الطعام، من أين أخذ الزهري الذي كان يقول ما عبد الله مثل فقه الدين؟ لاحظ ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت عائشة كان النبي أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة. وتعرفون ولا يعرف هذا أظن أكثر ما يعرفه مثل المزارعين فضل الريح في التلقيح ونشر بذور التلقيح وانتعاش الزراعة بالريح، وأن الريح تنشر مثل هذا فينتشر حينئذ الازدهار للزراعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان جوادا تقول عائشة كريما وأجود ما يكون في رمضان. يذكر ابن حجر في بعض الروايات تفسيرا لهذا يقول لا يكاد يرد سائل، يعني الآن من أراد يخذ بالنبي معناها كان يجي له سائل ويعطيه سائل ثاني يقول له الله كريم في رمضان جاء الأول عندك أعطي عندك أعطي عندك أعطي لا ترد سائل ما لم يشهد لا شك في مالك. فلا بد يرى منك من تصرفات التعبدية في أمر الصدقات في رمضان أكثر، هذا الذي ذكره الشافعي، ينبغي أن يزيد جود الرجل في رمضان يقول الشافعي لأجل هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة وأجود ما يكون في رمضان، فزيادة الجود سنة في رمضان. وسبحان الله العوام تحسهم بفطرهم اعتادوا على هذا، هل هذا شيء ورثوه كابر عن كابر من السلف؟ كل زمان تجد الصدقات في رمضان والإفطار الصائم في رمضان، نعم كأنهم ورثوه من قديم هذا العمل الطيب من إطعام الطعام في رمضان. قال أما الآن فشهر القرآن وإطعام الطعام يقول الزهري والإحسان، يعني وكان النبي يجمع بينهما يكثر من قراءة القرآن في إيش في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. في هذا دليل على أن أكثر، يعني لعله يكون أكثر الناس صدقة تشوفهم الآن لعلهم هم اللي تميزوا بكثرة القراءة في نهار رمضان وليله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدارس جبريل يصير فيه من زيادة الإيمان ونشر هذا أكثر من ذي قبل، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة. بينما تشوف الذي هو معرض عن القرآن، شوف العوام اللي عندهم صدقات وكذا، تشوفوا سبحان الله بعض العصر الناس ويقرأوا فالمظنون على كل حال اللي يعيش مع القرآن في رمضان أنه نفسه تصير أسمح بالصدقة من غير زيادة إيمانه وتفاعله مع هذه الآيات المباركة اللي فيها بركة والنظر فيها تزكية، نعم، وسيكون له أثر مع رمضان في كثرة قراءة القرآن. فحينئذ الصدقة في رمضان أجرها أكثر، فلك أن تكون في شعبان عندك صدقة توجهها لرمضان، لكن ليس هذا له تعلق بالزكاة، فإن من البدع التي ربما دخلت على العامة اعتقاد أن الزكاة في رمضان أفضل أو واجبة، فزكاتها تكون في رجب حلت فيأخرها شهرين من خروج رمضان. خطأ. يقول المقدام المقدسي في المغني، وإخراج الزكاة تكون حالة حول الحول عليها. يقول رحمه الله لأن الأصل في الأمر الفور، واستدل على ذلك الأصوليون علماء الأصول، يعني النبي لما أخروا الحلق في الحديبية غضب، قال احلقوا وانحروا أو انحروا وحلقوا، فلما تأخروا غضب، فلو كان أمره على التراخي لما غضب. فحينئذ إذا بلغ النصاب وهو ربع العشر 2.5% والنصاب 92 في الزكاة يجب إخراجه على الفور. التأخير كل مصلحة، مثل ما في فقراء هنا، ما في ليس لأجل شرف الزمان رمضان، هذا لم يرد عن النبي ولا عن الصحابة من السلف الصالح أنهم يؤخرون الزكاة حتى تدخل رمضان، لأن هذا في حبس عن الفقراء. نعم كانوا يكثرون الصدقة في رمضان، يقولون أن يذكر أن الناس في رمضان يشتغلون عن مكاسب ويضعفون في الصوم فيحتاجون إلى دعم من جهة الطعام إلى آخره، لكن وكما كان النبي يحسن في رمضان، لكن الزكاة لا تؤخر عن وقتها، وقد قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده سبحانه وتعالى عما يصفون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في رمضان في بيته وهو رأس السلف، فتنازع السلف حينئذ وهو العلماء أيهما أفضل، تصلي التراويح في بيتك ولا في المسجد قولا، فظاهر فعل أبو بكر الصديق وعمر الخطاب أن يصلي في بيوته. نعم أولا لم يدعوهم لصلاة التراويح أبو بكر لأنه كان مشغول، وعمر فترة في الحياة كان مشغول، ولما أمرهم على تيم الداري أن يصلوا كان أيضا يصلي في بيته حتى خرج عليه يوم قال نعم في البداية ما كان يشهد معنا، ورسول الله كل رمضاناته في بيته حتى توفي، إلا قليل مما أما فيه الناس التراويح هي الحوادث اللي تعلمونها، ارجعوا وصلوا بيتكم 4 ليالي ولا لقام بهم ليلة 27 حتى خالد يكون فلاح، هذا يعتبر قليل بالنسبة لمعظم حياته ومعظم رمضاناته التي صادفها، فأكثرها كان يصلي في الليل. فجمع الفقهاء مثل البيهقي حينئذ بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس السلف وحاله في رمضان كما ذكرنا وهو رأس وقائدهم النبي صلى الله عليه وسلم، بين كونه يقول كما عند الترمذي إنه من يصلي خلف الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قيام ليلة ساعات طويلة ليست هينة، لما قال يا رسول الله لو نفلتنا قال إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبين الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه وأنهم لما كانوا في اليوم الرابع واشتاقوا لصلاة وخروج إليهم وأنهم صاروا يحسبون بابه ليخرج، فخرج فقال أيها الناس قد علمت مكانكم وإنه منعني من الخروج إليكم خشية أن تفرض عليكم، فارجعوا أيها الناس وصلوا في بيتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوب. فجمع بينهم البيهقي كما ذكرت لكم والأصل الجمع، وقال لا نقول أن صلاة الرجل في بيته أفضل في التراويح ولا مع الإمام أفضل مطلقة، بل نجمع بين النصين، فنقول من كان قارئا، ولا شك نجيب على كلام بها في شيء الظاهر أنه معلوم ما يحتاج إلى كبير فقه، نشيطا سيقول أو امرأة لا يلهيها العيال في البيت إذا راجعت البيت من صلاة التراويح أو تريد تصلي وحدها، المهم ما في مقتضى، أو ضيف يطمع فيك أو ما عرف أنك في البيت الآن يحجب الزيارة غير لما تضمن في المسجد ما يجيك إلى آخره من المقتضيات يعني. فمن ضمن أن يقوم لأنه قارئ ونشيط نقول زيادة عن البيهقي فليصلي في بيته بموافقة إيش حال عمر أبو بكر النبي، والله لا يخت النبي الأفضل، معظم رمضانات صلى النبي في بيته، والله لا يخت النبي الأفضل. ومن كان دون ذلك بل يخشى لضعف أن يعني يختصر الصلاة أو لا يحسنها أو ليس بقارئ أو غير نشيط، فليضمن قيام ليلة بإخلاص وراء الإمام. قلت صلاته صارت ربع ساعة أو كثر صارت ساعتين. النبي ذكر من صلى وراء الإمام حتى ينصرف، وما قال الوقت، فلله الحمد. جاءت الجائحة مجموع الصلاة نصف ساعة، كأننا صلينا ساعتين، لأنه قال من بقي مع الإمام كتب له قيام ليلة ولم يفعل. فهذا رأس سلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا حاله. وأما من جاء وقد تبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقبل أن نفرغ من هذا الباب وهو باب النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى حال النبي مع الطعام في إيش؟ في رمضان. كان الشافعي يقول من سنين ما شبعت، لأن الشبع يثقل بدني عن العبادة، ويذهب كما قال ابن عساكر الفطنة تذهب الفطنة، ولا تأكل كثيرا تشرب كثيرا فيتخسر كثيرا. وروى النسائي قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليه عشاؤه، وكان يعتبر الفطور مثل العشاء أظن. قال قدم إليه عشاء، وقول 3 أو 4 تمرات شيء كذا في علبة صغيرة أو في إناء كبير، والتمر فيها كالضائع. نعم، فالله أعلم. قال فاستحييت أن أمد يدي مع النبي لقلة طعامه. فكان النبي يقل الطعام في رمضان وغيره، ولم يذكر أنه يفعل النبي ما يفعله الناس اليوم. حتى يذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت أنه يعني مما أحدثه الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الشبع، فلماذا أحب منهم الشبع من زينه؟ لعل الشيطان له حظ من هذه الزينة يزينه في قلوبهم. نعم، فقال لكي يثقل أبدانهم يعني على العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال، قيل لأنس رضي الله تعالى عنه تعال كل لأناس اجتمعوا على شاة مصلية يعني مشوية أو شاة، فقال تعال فقل. فقال ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز شعير حتى توفي، ما شبع، اللهم صل عليه. واليوم أسرفوا في الطعام والشراب وخالفوا السلف، خالفوا حال السلف في رمضان، فما كانوا نعم يفعلون مثلهم. وقال أبو العباس هاشم بن القاسم كنت عند المهتدي أحد خلفاء من؟ خلفاء الدولة العباسية، عشية أي بعد العصر في رمضان، أحب أن أشارك في الإفطار، شوف إفطار الملوك أو فقمت لأنصرف فقال اجلس. أو أحب أن يشاركه في إفطار الملوك، فقمت لأنصرف قال أجلس، فجلست فصلى بنا ودعا للطعام. فأحضر طبق خلاف طبق كبير وفيه أطباق صغيرة أرغفة وآنية فيها ملح وزيت وخل، فدعاني للأكل فأكلت، رجعت أنتظر. يحسبها مثل بلاد المغرب أو غيرها، يقدمون مقدمة إيش يسمونها إيه؟
تصبيرة.
مو بتصبيرة اللي هي يعني. إيه تصبيرة هي، بس يسمونها مقدمة مقبلات، أحسنت. إيه، فقال سبت آخذ خل وزيت انتظر الطبيخ، يقول الحين يجيك بيت ملوك يجيك الآن. فدعاني الأكل فأكلت، أكل من ينتظر الطبيخ شوي شوي يعني عشان لا يعني أشبع من اللي بيجي بعد شوي. قال ألم تكن صائما؟ قال بلى. قال ليش ما تأكل؟ قال فكل واستوفي من هذا الموجود، فليس هنا غير ما ترى من الطعام. هذا طعام ولي أمر المؤمنين في زمانه وإفطاره بعد أن جاع النهار، يعني كان أكلهم قليل، فلا تنتظر بعد هذا الطعام اللي قدمت لكه شيء، فرضي الله تعالى عنهم. وحينئذ كان الشافعي يقول: ما شبعت منذ 16 سنة إلا شبع أطرحها، لأن الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. ويروى عن عائشة أنها قالت: أول بدعة حدثت بعد رسول الله الشبع، إن القول لما شبعت بطونهم جمحت أنفسهم إلى الدنيا. نعم. وحينئذ على المسلم أن يقتدي بالسلف